الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإتمام هذه المذكرة القيمة، ونسألها أن ينفعنا بما فيها من كلام العلماء، وفقهم الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. قبل أن نبدأ في درسنا، هذه أسئلة تتعلق بالماضي. السؤال الأول: ما حكم صلاة العيدين للمرأة في البيت؟ يسن أن تصلي ركعتين في البيت بنية صلاة العيد، إذا لم تتمكن نعم. حكم صلاة العيدين للمرأة، تأتي بها على هيئتها، نعم، تأتي بها على هيئة صلاة العيدين، تكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستاً، وفي الثانية بعد تكبيرة النقل خمساً، لكنها تسر بالقراءة، تسمع نفسها. السؤال الثاني: ما حكم لبس الشراب على القدمين في العمرة؟ لبس الشراب في القدمين ما فيه شيء، المحرمة يجوز لها أن تلبس شراب القدمين، أما اليدين فلا يجوز. ثالثا: ما حكم السفر مع محرم؟ ليس لديه أو لديه نقص في القدرة العقلية، إذا لم يكن يستطيع أن يستقل بنفسه وأن يعتمد على نفسه، فكيف يعني يستفاد منه للغير؟ فالقصد من المحرم هو أن يخدم المرأة فيما تحتاجه من خدمة ومن حماية ورعاية وملاحظة، وناقص العقل قد يكون عنده تفريط فلا تستفيد من رفقته. السؤال الأخير: علي دين وزوجي يشتغل في الآلات الموسيقية، فهل يجوز أن أسدد ديني من ماله؟ الدين الذي يجب على الإنسان يكون لازما في ذمته، ولا يجب عليه أن يقضيه من مال الآخرين إلا ما أعطي من هبة أو نحوها، فلا مانع أن تقضي به دينها، فإبراء الذمة لازم للمدين نفسه، والله أعلم. لا، بالنسبة للرجل المحرم لا يجوز له أن يلبس الشراب، إنما المرأة التي يجوز لها لبس الشراب، شراب الرجلين، أما اليدين فلا يجوز. حجها صحيح، حجها صحيح، نعم. الفصل التاسع: أحكام تخص أو تختص بالزوجية وإنهائها. يقول الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا أمر بالتزويج، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن وجوبه على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم ذكر أن الزواج سبب للغنى، مستدلا بقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى، قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. هذا في حكم مشروعية الزواج. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأباح الله سبحانه للمؤمنين أن ينكحوا وأن يطلقوا ويتزوجوا المرأة المطلقة بعد أن تتزوج بغير زوجها، والنصارى يحرمون النكاح على بعضهم، ومن أباح له النكاح لم يبيح له الطلاق، واليهود يبيحون الطلاق لكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها حرمت عليه عندهم، والنصارى لا طلاق عندهم، واليهود لا مراجعة بعد أن تتزوج غيره عندهم. والله تعالى أباح للمؤمنين هذا وهذا، والحمد لله، هذا من رحمة الله بهذه الأمة أن جعل دينها أيسر الأديان. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا منافع الجماع الذي هو أحد مقاصد الزوجية: فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية، أحدها حفظ النسل ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدرها الله، قدر الله بروزها إلى هذا العالم. الثاني إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن. الثالث قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة. فالزواج فيه منافع عظيمة، أعظمها أنه وقاية من الزنا وقصر للنظر عن الحرام، ومنها حصول النسل وحفظ الأنساب، ومنها حصول السكن بين الزوجين والاستقرار النفسي، ومنها تعاون الزوجين على تكوين الأسرة، الأسرة الصالحة التي هي إحدى لبنات المجتمع المسلم، ومنها قيام الزوج بكفالة المرأة وصيانتها، وقيام المرأة بأعمال البيت وأداؤها لوظيفتها الصحيحة في الحياة لإكمال هذه الحياة الزوجية. وأن بعض المبتدعة من أعداء الدين يرون المرأة بأنها لا بد أن تكون شريكة الرجل في العمل خارج البيت، فأخرجوها من بيتها وعزلوها عن وظيفتها الصحيحة، وسلموها عمل غيرها، وسلموا عملها إلى غيرها، فاختل نظام الأسرة وساء التفاهم بين الزوجين، مما يسبب في كثير من الأحيان الفراق بينهما أو البقاء على مضض ونكد. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: واعلم، وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه، أن هذه الفكرة الكافرة الخاطئة الخاسئة المخالفة للحس والعقل وللوحي السماوي وتشريع الخالق البارئ من تسوية الأنثى بالذكر في جميع الأحكام والميادين فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع الإنساني ما لا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته. ولذلك لأن الله جل وعلا جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني صلاحا لا يصلح له غيرها، كالحمل والوضع والإرضاع وتربية الأولاد وخدمة البيت والقيام على شؤونه من طبخ وعجن وكنس وغير ذلك. وهذه الخدمات التي تقوم بها للمجتمع الإنساني داخل بيتها في ستر وصيانة وعفاف ومحافظة على الشرف والفضيلة والقيم الإنسانية لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب. فزعم أولئك السفلة الجهل من الكفار وأتباعهم أن المرأة لها من الحقوق في الخدمة خارج بيتها مثل ما للرجل، مع أنها في زمن حملها وإرضاعها ونفاسها لا تقدر على مزاولة أي عمل فيه أي مشقة كما هو مشاهد. فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خادمات البيت بقيت خدمات البيت كلها ضائعة من حفظ الأولاد من حفظ الأولاد الصغار وإرضاع من هو في زمن الرضاع منهم، وتهيئة الأكل والشرب للرجل إذا جاء من عمله. فلو أجر إنسانا يقوم مقامها لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل الذي خرجت المرأة فرارا منه، فعادت النتيجة في حارتها فعادت النتيجة في حافرتها على أنها على أن خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المرء والدين، فيه ضياع المروءة والدين. فاتق الله أيتها الأخت المسلمة ولا تنخدعي بهذه الدعاوي المغرضة، فإن واقع النساء اللاتي انخدعن بها خير شاهد على فسادها وفشلها، والتجربة خير برهان. بادري أيتها الأخت المسلمة بالزواج ما دمت شابة مرغوبة، ولا تؤخريه من أجل مواصلة دراسة أو عمل في وظيفة، فإن الزواج الموفق هو سعادتك وراحتك، وهو يعوضك عن كل دراسة ووظيفة، ولا يعوض عنه دراسة ولا وظيفة مهما بلغا. قومي بعمل بيتك وتربية أولادك، فإن هذا هو عملك الأساسي المثمر في الحياة، ولا تطلبي عنه بديلا، فإنه لا يعدله شيء. لا تفوت الزواج بالرجل الصالح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال حفظه الله: أخذ رأي المرأة في تزويجها التي يراد تزويجها لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون صغيرة بكرا، وإما أن تكون بالغا بكرا، وإما أن تكون ثيبا، ولكل واحدة حكم خاص. أولا، فأما البكر الصغيرة فلا خلاف أن لأبيها أن يزوجها بدون إذنها، لأنه لا إذن لها، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج ابنته عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9 سنين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: في الحديث دليل على أنه يجوز للأبي أن يزوج ابنته قبل البلوغ. وقال أيضا: فيه دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير، وقد بوب لذلك البخاري، وذكر حديث عائشة وحكى في الفتح الإجماع على ذلك. قال في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء. يقول حفظه الله: وأقول: وفي تزويج أبي بكر لعائشة رضي الله عنهما وهي بنت 6 سنين من النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ رد على الذين ينكرون تزويج الصغيرة من الكبير ويشوهون ذلك ويعتبرونه منكرا، وما هذا إلا لجهلهم أو أنهم مغرضون. ثانيا، أما البكر البالغة فلا تزوج إلا بإذنها، وإذنها صماتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، فلا بد من إذنها، ولو كان المزوج لها أبوها على الصحيح من قولي العلماء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه. وأما الثيب فلا تزوج إلا بإذنها، وإذنها بالكلام بخلاف البكر، فإذنها الصمات. قال في المغني: أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن إذنها الكلام للخبر، ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب، وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر، فإن أباه يزوجها ولا إذن لها. وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها، لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين. وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين، فأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها. واختلف العلماء في استئذانها هل هو واجب أو مستحب، والصحيح أنه واجب، ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله في من يزوجها به، وينظر في الزوج هل هو كفء أو غير كفء، فإنه يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته. قال: اشتراط الولي في تزويج المرأة وحكمته. ليس معنى إعطاء المرأة حق الاختيار اختيار الزوج المناسب لها إطلاق العنان لها في أن تتزوج متى من شاءت، ولو كان في ذلك ضرر أقاربها وأسرتها، وإنما هي مربوطة بولي يشرف على اختيارها ويرشدها في أمرها ويتولى عقد تزويجها، فلا تعقد لنفسها، فإن عقدت لنفسها فعقدها باطل، لما في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت نفسها، يعني زوجت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل. الحديث قال الترمذي: حديث حسن وفي السنن الأربع، لا نكاح إلا بولي. دل الحديثان وما جاء بمعناهما أنه لا يصح النكاح إلا بولي، لأن الأصل في النفي نفي الصحة. وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم، منهم عمر وعلي وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. حكم ضرب النساء للدف من أجل إعلان النكاح. يستحب ضرب النساء للدف حتى يعرف النكاح ويشتهر، ويكون ذلك بين النساء خاصة، ولا يكون مصحوبا بموسيقى ولا بآلات لهو ولا أصوات مطربات. ولا بأس بإنشاد النساء الشعراء بهذه المناسبة بحيث لا يسمعهن الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: في ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام، نحو أتيناكم ونحوه، لا بالأغاني المهيجة للشرور والمشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاكرة الخمور، فإن ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره، وكذلك سائر الملاهي المحرمة. أيتها المسلمة، لا تسرفي في شراء الحلي والأقمشة بمناسبة الزواج، فإن هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه، وأخبر أنه لا يحب أهله. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عليك بالاعتدال وترك المباهات في هذا الأمر. وجوب طاعة المرأة لزوجها وتحريم معصيتها له. يجب عليك أيتها المرأة المسلمة طاعة زوجك بالمعروف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية للبخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. ومن حق الزوج على زوجته أن تقوم برعاية بيته وأن لا تخرج منه إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن حقه عليها أن تقوم بعمل البيت ولا تحويجه إلى جلب خادمة يتحرج منها ويتعرض بسببها للخطر في نفسه وأولاده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا من خدمة وسفر معه وتمكين له وغير ذلك، كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة ابن القيم: واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه. وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج لها وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر. والله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوامة عليه، إلى أن قال: فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج. وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة. وقال: ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين، يعني فاطمة رضي الله عنها، كانت تخدم زوجها وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يشكها. سؤال: إذا رأت المرأة من زوجها عدم رغبة فيها وهي ترغب البقاء معه، فكيف تعالج الموقف؟ يقول الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قال الحافظ ابن كثير: إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا حرج عليها في بذلها ذلك له ولا حرج عليه في قبوله منها. ولهذا قال: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، أي خير من الفراق. ثم ذكر قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وأنها لما كبرت وعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها صالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. إذا كانت المرأة مبغضة للزوج ولا تريد البقاء معه فماذا تفعل؟ يقول الله جل وعلا: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وأما إذا تشاق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له ولا حرج عليه في قبول ذلك منها، وهذا هو الخلع. إذا طلبت منه الفراق من غير عذر فماذا عليها من الوعيد؟ جواب عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وذلك لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإنما يصار إليه عند الحاجة، أما بدونها فإنه مكروه ولما يترتب عليه من الإضرار التي من الأضرار التي لا تخفى، والحاجة التي تلجئ المرأة إلى طلب الطلاق أن يمتنع من القيام بحقها عليه على وجه تتضرر بالبقاء معه. قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لأنهم كانوا في الجاهلية يحلف الرجل من زوجته فيمكث الفترة التي ضربت لهذا الإيلاء، فإذا قاربت على الانتهاء راجعها ثم يحلف منها مرة أخرى. فحسم الله الموقف بهذا بأنه أربعة أشهر فقط. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الفرقة بين الزوجين على نوعين: أحدهما فرقة في الحياة والثانية فرقة بالموت. وفي كلا الفرقتين تجب عليها العدة، وهي تربص فترة محدودة شرعا، والحكمة فيها أنها حرم لانقضاء النكاح لما كمل واستبراء للرحم من الحمل لئلا يطأها غير المفارق لها فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب، وفيه احترام لعقد النكاح السابق واحترام لحق الزوج المفارق وإظهار للتأثر من فراقه. العدة أربعة أنواع. العدد أربعة أنواع. النوع الأول عدة الحامل، وهي بوضع الحمل مطلقا بائنة كانت أو رجعية، مفارقة في الحياة أو متوفا عنها. قال الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. النوع الثاني من العدد عدة المطلقة التي تحيض، وهي ثلاثة قروء كما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض. النوع الثالث من أنواع العدد التي لا تحيض، وهي نوعان: صغيرة لا تحيض وكبيرة قد يئست من الحيض. فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي اليائسة والصغيرة فعدتهن بعدد الأشهر. النوع الرابع المتوفى عنها زوجها، بين عدتها بقوله: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذا يتناول المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة، ولا تدخل فيه الحامل لأنها خرجت بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال حفظه الله: ما يحرم في حق المعتدة؟ قال: المعتدة الرجعية تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا لأنها في حكم الزوجات، فلا يجوز لأحد أن يخطبها لأنها ما زالت في عصمة زوجها. ب: المعتدة غير الرجعية تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والتصريح إظهار الرغبة في تزوجها، كأن يقول: أريد أن أتزوجك، لأنه قد يحملها الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها فعلا، يعني فلا يصرح بالخطبة حتى لا تدعي بأنها انتهت عدتها قبل انقضائها فعلا. بخلاف التعريض فإنه غير صريح ببيان تزوجها، فلا يترتب عليه محذور ولمفهوم الآية الكريمة. ومثال التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب مثلا. ويباح للمعتدة غير الرجعية أن تجيب عن التعريض تعريضا، ولا يحل لها أن تجيب عن التصريح، ولا يباح للرجعية أن تجيب من خطبها لا تصريحا ولا تعريضا. فتقول مثلا لمن قال إنه في مثلها لراغب، فتقول: مثلك لا يعرض عنه أو نحو ذلك، لقوله تعالى: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي في المعتدة الرجعية. قال ابن كثير رحمه الله: يعني ولا تعقد العقد أو العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة، وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. فائدتان: الأولى، من طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ابن كثير في تفسيره: هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها فلا عدة عليها، فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت. الحالة الثانية أو الفائدة الثانية، أن من طلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر فلها نصفه، ومن لم يسمى لها مهر فلها المتعة بما تيسر من كسوة ونحوها، ومن طلقت بعد الدخول فلها المهر. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، إلى قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة، وهي من كل زوج بحسب حاله عسرا ويسرا بما جرى به العرف. ثم ذكر سبحانه التي سمي لها مهر وأمر بإعطائها نصفه. قال الله تعالى، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك. ثالثا من الفوائد، يحرم على المعتدة من وفاة خمسة أشياء تسمى بالحداد: أحدها الطيب بجميع أنواعه، فلا تتطيب في بدنها ولا ثوبها، ولا تستعمل الأشياء المطيبة أو المطيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ولا تمس طيبا. الثاني الزينة في بدنها، فيحرم عليها الخضاب وكل أنواع التزين كالاكتحال وأنواع الأصباغ الجلدية، إلا إذا اضطرت إلى الاكتحال تداويا لا زينة فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهارا، ولا بأس أن تداوي عينيها بغير الكحل مما لا زينة فيه. الثالث من الأحكام التزين بالثياب المعدة للزينة مما صنع للزينة، وتلبس من الثياب ما لا زينة فيه، ولا يتعين لون خاص مما جرت العادة بلبسه. الرابع لبس الحلي بجميع أنواعه حتى الخاتم. الخامس المبيت في غير منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه، ولا تتحول عنه إلا بعذر شرعي، ولا تخرج لعيادة مريض ولا لزيارة صديق أو قريب، ويباح لها الخروج في النهار لحاجتها الضرورية، ولا تمنع من غير هذه الأشياء الخمسة مما أباح الله لها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا تمنع من تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجوز لها أن تأكل كل ما أباح الله كالفاكهة واللحم، وكذلك شرب ما يباح من الأشربة، إلى أن قال: ولا يحرم عليها عمل شغل من الأشغال المباحة مثل التطريز والخياطة والغزل وغير ذلك مما تفعله النساء، ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت متسترة وغير ذلك. وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا مات أزواجهن، انتهى كلامه رحمه الله. وما يقوله العوام أنها تغطي وجهها عن القمر، ولا تصعد لسطح المنزل، ولا تكلم الرجال، وتعطي وجهها وتغطي وجهها عن محارمها وغير ذلك، كله لا أصل له. وأقول أنا أيضا أنه ظهر من بعض الأسئلة التي ترد إلينا أن المرأة إذا رآها غير المحرم، يراها الأجنبي، يقولون لها ابدأ العدة من جديد، يعني استأنف العدة من جديد. ولو رآها مثلا في اليوم بعد 4 أشهر و9 أيام يوجبون عليها أن تعيد العدة من جديد، وهذا لا يقول به دين ولا عقل. فيجب على الإنسان أن يعمل بالدليل لا بالآراء وفهوم الناس التي هي عارية من الأدلة الشرعية. الفصل العاشر في أحكام تحفظ المرأة، في بيان أحكام تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها. قال حفظه الله: المرأة كالرجل مأمورة بغض البصر وحفظ الفرج. قال الله تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: أمر الله جل وعلا المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج، ويدخل في حفظ الفرج حفظه من الزنا واللواط والمساحقة، وحفظه من الإبداء للناس والانكشاف لهم، إلى أن قال: وقد وعد الله تعالى من امتثل أمره في هذه الآية من الرجال والنساء بالمغفرة والأجر العظيم إذا عمل معها الخصال المذكورة في سورة الأحزاب، وذلك في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قوله والمساحقة، المساحقة هي إتيان المرأة للمرأة بالمدالكة، وذلك جريمة عظيمة تستحق عليها الفاعلتان تأديبا رادعا. قال في المغني: وإن تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، وعليهما التعزير لأنه زنا لا حد فيه. فلتحذر المرأة المسلمة خصوصا الشابات من فعل هذا المنكر القبيح. وأما عن غض البصر فقد قال عنه العلامة ابن القيم في الجواب الكافي: وأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق نظره أورد نفسه موارد الهلاك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن ملك الأولى، المراد بها نظرة الفجأة التي تقع بدون قصد. قال: وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، إلى أن قال: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، فإن النظرة تولد الخطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة، عزيمة جازمة، فيقع الفعل، ولا بد ما لم يمنع منه مانع. ولهذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. فعليك أيتها الأخت المسلمة بغض البصر عن النظر إلى الرجال، وعدم النظر إلى الصور الفاتنة التي تعرض في بعض المجلات أو على الشاشات في التلفاز أو الفيديو، تسلمي من سوء العاقبة. فكم نظرة جرت على صاحبها حسرة، فكم نظرة جرت على صاحبها حسرة، والنار من مستصغر الشرر. من الأسباب التي تحفظ بها الفروج الابتعاد عن استماع الأغاني والمزامير. قال الإمام العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان: ومن مكائد الشيطان التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى، إلى أن قال: وأما سماعه من المرأة أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين، إلى أن قال: ولا ريب أن كل غيور يجتنب أهله، وقال: ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع الغناء كما يجنبهن أسباب الريب أو أسباب الريب. وقال أيضا: من المعلوم عند القوم أن المرأة إذا استصعبت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغناء، فحينئذ تعطى الليان، وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا، فإذا كان الصوت بالغناء دار انفعالها من وجهين، من جهة الصوت ومن جهة معناه. قال: فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر، فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء، فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا والعياذ بالله. فاتق الله أيتها المرأة المسلمة، واحذري هذا المرض الخلق الخطير، وهو استماع الأغاني التي تروج بين المسلمين بمختلف الوسائل وأنواع الأساليب، مما جعل كثيرا من الفتيات الجاهلات يطلبها من مصادرها ويتبادلنها بينهن. من أسباب حفظ الفروج منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، يصونها ويحميها من أطماع العابثين والفسقة. فقد جاءت الأحاديث الصحيحة تمنع سفر المرأة بدون محرم، منها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة 2 أو 2 ليلة إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 1 وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. والتقدير في الأحاديث بثلاثة الأيام واليومين واليوم والليلة المراد به ما كان على وسائل النقل مما هو معروف آنذاك من سير الأقدام والرواحل. واختلاف الأحاديث في هذا التقدير بثلاثة أيام أو يومين أو يوم وليلة وما هو أقل من ذلك أجاب عنه العلماء بأنه ليس المراد ظاهره، وإن المراد كل ما يسمى سفراً فالمرأة منهية عنه، يعني بدون محرم. قال الإمام النووي: فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان 3 أيام أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة وهي آخر رواية مسلم السابقة: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً، والله أعلم. وأما من أفتى بجواز سفرها مع جماعة من النساء للحج الواجبي فهذا خلاف السنة. قال الإمام الخطابي في معالم السنن: وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم، أي منع عليها أن تسافر إلا ومعها رجل ذو محرم منها، فإباحة الخروج لها في سفر الحج مع عدم الشريطة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم خلاف السنة. فإذا كان خروجها مع غير ذي محرم معصية لم يجز إلزامها الحج، وهو طاعة، وهو طاعة بأمر يؤدي إلى معصية. يعني إذا كانت الطاعة تؤدي إلى معصية فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال حفظه الله: وأقول وهم لم يبيحوا للمرأة أن تسافر من دون محرم مطلقا، وإنما أباحوا لها ذلك في سفر الحج الواجب فقط. يقول الإمام النووي: ولا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إلا بمحرم. فالدين يتساهلون في هذا، فالذين يتساهلون في هذا الزمان بسفر المرأة بدون محرم في كل سفر لا يوافقهم عليه أحد، لا يوافقهم عليه أحد من العلماء الذين يعتد بقولهم. وقولهم إن محرمها يركبها في الطائرة ثم يستقبلها محرمها الآخر عند وصولها إلى البلد الذي تريده، لأن الطائرة مأمونة بزعمهم لما فيها من كثرة الركاب من رجال ونساء. نقول لهم: كلا، فالطائرة أشد خطرًا من غيرها، لأن الركاب يختلطون فيها، وربما تجلس إلى جنب رجل، وربما يعرض للطائرة ما يصرفها من اتجاهها إلى مطار آخر، فلا تجد من يستقبلها، فتكون معرضة للخطر. وماذا تكون المرأة في بلد لا تعرفه ولا محرم لها فيه؟ وأقول هذا هو رأي شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، يقول: إذا كان هذا الأمر الذي يراه الرجل بأنه يجهز امرأته أو إحدى محارمه بدون محرم لها ويوصي أحداً يستقبلها في المطار الذي تنزل فيه، فكيف إذا حصل بالطائرة اتجاه إلى مدينة أخرى أو مطار آخر فألجأت وأجبرت على النزول الإجباري، كيف يكون حال المرأة؟ فاتفق رأي شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله وأمتع بحياته وعلمه. قال حفظه الله: من أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين الرجل والمرأة الذي ليس محرما لها، ومن أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين الرجل والمرأة الذي ليس محرما لها. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. وعن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم. قال: الميد في المنتقى، رواهما أحمد، وقد سبق معناه لابن عباس في حديث متفق عليه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها، كما حكى ذلك الحافظ في الفتح. وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما وحضوره بوقوعهما وحضوره يوقعهما في المعصية، وأما مع وجود المحرم فالخلوة بالأجنبية جائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره، يعني حضور المحرم. وقد يتساهل بعض النساء وأولياؤهن بأنواع من الخلوة، وهي خلوة المرأة مع قريب زوجها وكشف وجهها عنده، وهذه الخلوة أعظم خطرًا من غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وقال: ومعنى الحمو يقال هو أخ الزوج، كأنه كره أن يخلو بها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم. وقال أيضا: المراد به في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. قال: وجرت العادة بالتساهل، فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع. وقال الشوكاني: الحمو الموت، أي الخوف منه أكثر من غيره، كما أن الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره. فاتق الله أيتها المسلمة ولا تتساهل في هذا الأمر، وإن تساهل به الناس، لأن العبرة بحكم الشرع لا بعادة الناس. وأقول أنه قد جرت من العادات رفع الحرج بين الأقارب والأسر، فتدخل المرأة على الرجال من غير المحارم، ويدخل الرجل على النساء من غير المحارم، وهذا جرت به العادة في المجتمعات التي لم تتحفظ في هذا الأمر، وهو حجاب المرأة عن الأجانب وإن كانوا أقارب لها من أسرة. فالعادة ليست محلا للتشريع. قال حفظه الله: ب تتساهل بعض النساء وأولياؤهن بركوب المرأة وحدها في السيارة مع سائق غير محرم لها، مع أن ذلك خلوة محرمة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية رحمه الله: والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها، سواء كانت المرأة خفرة يعني صبية ذات وقار، أو برزة وهي التي يكثر خروجها واختلاطها بالرجال، قال برزة عفيفة تبرز للرجال وتتحدث معهم، والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين ناقص الرجولة قليل العبرة قليل الغيرة على محارمه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه، لأنه يتمكن من الذهاب بها حيث يشاء من البلد أو خارج البلد طوعا منها أو كرها، ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم ما يترتب على الخلوة المجردة. ولا بد أن يكون الشخص الذي تزول به الخلوة كبيرا، فلا يكفي وجود الطفل، وما تظنه بعض النساء أنها إذا استصحبت معها طفلا زالت الخلوة، ظن خاطئ، لأن الطفل لا يقوم بحاجتها ولا الدفاع عنها إذا أراد هذا الإنسان الذي تجرد من الإنسانية ومن المروءة والدين وأراد بها سوءا، لا يستطيع الطفل أن يحميها من بأس أو خطر. وأما إذا خلى الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذلك لو كان معهما من لا يستحى منه لصغاره لا تزول به الخلوة المحرمة. كذلك تتساهل بعض النساء وأولياؤهن بدخول المرأة على الطبيب بحجة أنها بحاجة إلى العلاج، وهذا منكر عظيم وخطر كبير لا يجوز إقراره وسكوت عليه. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: وعلى كل حال فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعا، ولو للطبيب الذي يعالجها، لحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فلا بد من حضور أحد معها، سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطرا لا يمكن تأخيره، فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها تفاديا من الخلوة المنهية عنها. وكذا لا يجوز خلوة الطبيب بالمرأة الأجنبية منهم، سواء كان الطبيب زميلة له أو ممرضة، ولا خلوة المدرس الكفيف أو غيره بالطالبة، ولا خلوة المرأة المضيفة بالطائرة مع رجل أجنبي منها. وهذه الأمور قد تساهل فيها الناس باسم الحضارة الزائفة والتقليد الأعمى للكفار ولعدم المبالاة بالأحكام الشرعية، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا تجوز خلوة الرجل بالخادمة التي تخدم في بيته، ولا خلوة المرأة صاحبة البيت بالخادم، ومشكلة الخدم مشكلة خطيرة ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان بسبب انشغال النساء بالدراسات والأعمال خارج البيوت، وذلك مما يوجب على المؤمنين والمؤمنات شدة الحذر وعمل الاحتياطات اللازمة، وألا يتجاوزوا مع العادات السيئة. وأن لا يتجاروا، يعني يستمروا مع العادات السيئة التي تتنافى مع الأدلة الشرعية. قال حفظه الله تتمة: يحرم على المرأة أن تصافح رجلا ليس من محارمها. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي في كتابه الإفتاء والدعوة والإرشاد من البحوث العلمية الذي طبعته مؤسسة الدعوة الإسلامية: لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا، سواء كن شابات أم عجائز، وسواء كان المصافح شابا أو شيخا كبيرا، لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه، ولا يجوز له أن يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها. والدليل على ذلك أمور: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إني لا أصافح النساء. الحديث: والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيلزمنا ألا نصافح النساء اقتداء به صلى الله عليه وسلم. والحديث المذكور قدمناه موضحا في سورة الحج في الكلام على النهي عن لبس المعصفر مطلقا في الإحرام وغيره للرجال، وفي سورة الأحزاب في آية الحجاب هذه. وكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يحل له أن يصافح المرأة ولا يمس شيئا من بدنه شيئا من بدنها، ولا يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها، لأن أخف أنواع اللمس المصافحة. فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقتضيها، يعني يقتضي المصافحة وهو وقت المبايعة، دل ذلك على أنها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره. الأمر الثاني: ما فرق الشيخ بين الكبيرة والصغير ولا بين الكبير والصغير، لأنه ليس هناك يعني استثناء في هذا الحكم، فيبقى الأمر على ما هو. والإنسان يجب عليه أن يعالج نفسه ومن حوله من الناس فيشيع هذا الحكم بينهم، وإن كانت من القواعد، لأنها أبيح لها التخفف من اللباس لا مس الأجانب. نعم. الأمر الثاني هو ما قدمناه من أن المرأة كلها عورة يجب عليها أن تحتجب، وإنما أمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة. ولا شك أن مس البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة وأقوى داعيا إلى الفتنة من النظر بالعين، وكل منصف يعلم صحة ذلك. الأمر الثالث أن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية لقلة تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة وعدم التورع عن الريبة. وقد أخبرنا مرارا أن بعض الأزواج من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم على الفم، ويسمون ذلك التقبيل المحرم بالإجماع سلاما، فيقولون سلم عليها، يعنون قبلها. فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع الفتن والريب وأسبابها، ومن أكبرها لمس الرجل شيئا من بدن الأجنبية، والذريعة إلى الحرام يجب سدها. وختاما يقول حفظه الله: أيها المؤمنون والمؤمنات، أذكركم بوصية الله لكم في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يبقى معنا النتيجة من هذه الدورات والفائدة منها، وهو الغرض من هذه الدورات وعقد اللقاء بها، وهو العمل بما علمه الإنسان. أما أن يعلم الإنسان ولم يعمل فهذا يكون حجة عليه بأنه علم ولم يعمل. هذا السؤال يقول كاتبه من فقرتين، يقول: صحيفة الحدث تقدر جهود العلماء في نشر الوعي سواء للمرأة أو للرجل، ما هي الرسالة التي توجهونها للإعلام كي تكتمل الشراكة الأدبية أو الإسلامية من أجل خدمة الوطن والمواطن؟ الرسالة التي نقولها لأنفسنا ولجميع من يسمع هذا الدرس وهذه الدورات أن يكون الإنسان أميناً على ما سأمنه الله عليه من العلم ومن الأمانات فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين خلقه، وأن تكون غايته إبراء الذمة بما علمه من العلم الشرعي، وأن يكون داعياً إلى الله جل وعلا بأفعاله قبل أقواله، وأن يكون متجرداً من حب الذات ومن حب الظهور، وإنما قصده نفع الناس الذين يستفيدون من هذه الوسائل سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية. هذه من الوسائل التي تعتبر من الأسباب التي يحصل بها الإنسان على إثراء معلوماته، ولا سيما فيما يجب عليه في باب العقيدة وفي باب العبادة وفي باب الأحكام والأخلاق والسلوك والمعاملات. إكمالا للسؤال الماضي وهو توجيه، يعني نصيحة لمن يشتغل في الإعلام فهو على ثغرة من ثغور الإسلام، عليه أن يوصل المعلومة التي تخدم ولا تهدم، وتبني ولا تخرب، وتفيد السامع والناظر والقارئ، لأن الإعلام أصبح من الوسائل التي يكثر الانتفاع بها إن كانت فيها فوائد، وهي أسرع ما تصل إلى الإنسان، فهي لا تحتاج إلى إذن ولا تحتاج إلى وسائل في الأسرة أو المجتمع، تتسرب وتدخل بدون إذن، فيجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا، وأن يستغل هذه الفرصة وهذه النافذة المهمة التي توصل إلى المسلمين والمسلمات ما ينفعهم أو يحذرهم مما يضرهم، ولا سيما في هذه الأوقات التي انتشرت فيها المعلومات بدون قيد أو شرط وبدون مراقبة أو بدون خوف أو وجل من الله جل وعلا. فمن مكنه الله جل وعلا من هذه الوسيلة ومن هذه الخدمة العظيمة عليه أن يستغلها فيما يرضي الله جل وعلا، وأن يقدم للمسلمين والمسلمات عن طريقها أسباباً مباشرة ليستفيدوا منها في العقيدة، يستفيدوا منها في السلوك والأخلاق والمعاملات، يستفيدوا منها في الولاء والبراء. في وقتنا الحاضر الأمة بحاجة إلى من يبصرها ويوعيها في مسألة الولاء والبراء. تجد معظم الناس إلى الآن ما عرف الذي حوله، وإذا أثير الكلام في مسألة مسائل السياسة أطلق لسانه بلا عنان فيتكلم بما شاء، وهذا لا يجوز. ربما يتكلم بكلمة تنقدح في ذهن إنسان متحمس، في ذهن إنسان ثوري أو ثائر أو يريد يعني ثغرة يدخل عن طريقها، فيستغل هذه الفقرة وهذه الكلمة ويبني عليها مقدمات وأسباب ونتائج. يجب على كل إنسان في هذا المجتمع سواء كان في الإعلام أو كان في التعليم، وهو من الأمور التي يعرفها العقلاء أنه أول ما يدري الإنسان عن طريق التعليم أو كان عن طريق الدعوة في مجال الرجال أو النساء أو حتى عن طريق التواصل في هذه الوسائل، يستغل الإنسان هذه الوسائل فيستغلها في طاعة الله من نشر حديث صحيح أو حكم شيء من الأحكام خفي على بعض الناس. وهناك أشياء يجب على الإنسان أن يحذرها، وهي الإعانة على نشر الإشاعات الفارغة أو الإشاعات البدعية أو الأشياء الشركية. يجب على الإنسان أن يتحفظ في هذه الوسيلة سواء كان له التمكين في أن يقابل الناس في أي وسيلة من وسائل الإعلام أو يستخدمها كوسائل التواصل الموجودة الآن. فعلى كل حال يجب على الإنسان أن يتقي الله فيما يقول وما يكتب، ألا يكون على ذلك شر يترتب عليه لفرد أو جماعة. يجب على الإنسان أن يحذر أن يسأل عما كتب بيده يوم القيامة، لماذا كتب وماذا كتب. فالسؤال لا بد أن يكون عن كل شيء يصدر عن الإنسان سواء كان كلاما أو كتابة أو غير ذلك من الأشياء التي قد تؤذي أو تضر في المجتمع. يجب على الإنسان أن يحذر وأن يحاول بقدر الاستطاعة أن يكون مفيدا فيما مكنه الله منه من الأسباب التي يخدم بها الدين والوطن وولاة الأمر، حتى يكون عضوا فاعلا في هذا المجتمع الذي بحاجة إلى تكاتف العقلاء وأهل الرأي الصائب، وأن يكونوا حراسا للفضيلة. إذا رأى شيئا لا يجوز نشره أو لا يجوز ترويجه بين الناس وقد مكنه الله من إخفائه فليخفيه عنهم وليعفهم من النظر إليه أو سماعه. والمشكلة أن يكون الإنسان عونا لأهل البدع إذا جاءته مقالة أو منشور فيه بدعة أو فيه شيء يضر بالدين أو يضر بالأمن أو يضر بولاة الأمر أو يضر بالعلماء، فينبري له ويسرع إلى إخراجه وإلى إطلاع الناس عليه، ثم إذا جاءه رد أو جاءه شيء يبين هذا الخطأ، فإذا هو يلخص ويحاول ألا يكون الرد كما قيل في الرسالة، فهذا سيسأل عنه الإنسان إذا كان بهذه المثابة. ونسأل الله ألا يكون أحد من المسلمين والمسلمات في نيته أن يضر الإسلام والمسلمين. السؤال الثاني: ما هو توجيهكم أو ما هي توجيهاتكم للمرأة في تربية الأبناء تربية قال والحث على عدم الخوض والانجراف في أمور خارجة عن نطاق الدين الإسلامي. الأسرة أمانة في أعناق المجتمع، وأولهم الأب والأم، لأنهم هم قطبي الأسرة، ولا تخرج الأسرة إلا عنهما. ولهذا فإن الأب والأم يجب عليهما من الحقوق والواجبات لأفراد الأسرة ما لا يجب على من كان خارج الأسرة. فيجب على الأب أن يعلم أبناءه ما يجب عليهم لله جل وعلا، ويربطهم بأصول دينهم، ومنها السمع والطاعة لولاة الأمور، ومنها البعد عن الأفكار الضالة، ونصيحتهم وإرشادهم عن الدعاة الذين يهيجون الشباب أو ينؤون بهم عن الحق، يتابعهم في علمهم وثقافتهم، يربطهم بتاريخ أمتهم، يرغبهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال العلماء والعلماء الربانيين، يربطهم بكتب أهل السنة والجماعة، بكتب السلف، ويحذرهم ويحول بينهم وبين علماء السوء، سواء كان ذلك عن طريق الوسائل أو عن طريق الكتب أو الأشرطة أو غير ذلك. يراقب أبناءه من البنات والبنين، يراقبهم ماذا يطلعون وما هي ثقافتهم ومن هم أصحابهم، يراقبهم في ذلك. وكذلك المرأة تراقب أبناءها، فهي ألصق بهم حتى من الأب. فيجب على الأب والأم أن يقوما بدور الناصح الأمين الذي يختار لهذا النشأ الذي ينشأ على يديه، يختار له كل خير ينفعه في العاجلة والآجلة. أما أن يترك له الحبل على الغارب ويقول له في نفسه أو لغيره لا يزال طفلا لا يعي، فسيتلقفه غيره ويربيه ويدربه على الخروج على ولاة الأمر، سواء بالفكر أو بالكلمة أو بالفعل. ونحن في زمن لا يخفى على الجميع شرره وخطره، أصبح الأبناء والبنات يأتون بأشياء ما كان الناس يتصورونها. فمن يتصور أن يكون الابن قاتلاً لأمه أو أبيه؟ هذا ما فكر فيه أحد، لأن الله جل وعلا يقول ولا تقل لهما أف. كلمة أف لو علم الله أن فيه أدنى من الأذى منها لأمر به. فإذا كان نهي الابن أن يتأفف من أبيه وأمه، فكيف الحال به إذا سلى سكينه وذبح أمه أو أباه؟ وهذا وصلنا إليه بما هب وانتشر في المجتمع البشري من التقليل من شأن السمع والطاعة لولاة الأمور، ومن التقليل من الخروج على ولاة الأمور، ومن العلم النافع الذي ينفع في هذا الموقف، لأن صغار السن هم الذين يصل إليهم الأعداء بالفكر، لأنهم غير محصنين وغير مؤهلين بالعلم. فمن نريد أن يأتي إلى أبنائنا وبناتنا يعلمهم غيرنا؟ يجب على الأب والأم أن يتقوا الله جل وعلا في أبنائهم وأن ينشئوهم تنشئة صالحة سلفية يربطونهم بعلمائهم وسلفهم الصالح، يربطونهم ويحببونهم بولاة أمرهم، يبينون لهم مكارم الأعمال التي تقوم بها الدولة وولاة الأمر من العلم والنافع ومن الحماية للعقول والأبدان والأعراض والأموال، حتى يكون الإنسان عنده علم وعنده ثقافة. أما أن نتركه ولا نهتم إلا بمأكله ومشربه وملبسه ونمكنه من كل وسيلة تضر به ونتركه أو نغض الطرف عنه ونقول لا يزال يعني لا يفهم ولا يعي، لا والله يفهمون أكثر منا. وتجد الطفل الصغير يصل إلى أماكن وإلى قنوات ما تستطيع تصل أنت إليها. فعلينا الحذر أحبتي في الله، وعلينا الرحمة بأبنائنا وبناتنا وحماية أسرنا من هذا الفكر الذي أصبح كالمرض. علينا أن نعي الخطر الذي يحدق بنا، ونكون عونا لولاة أمرنا على تلافي معظم الشرور، فما جاءهم إلا من البيوت والأسر. والآن يعني هم تعبوا من المناصحة ومن علاج الفكر الضال على مستويات مختلفة من الأعمار ومن البنين والبنات. هذا ليس مقتصرا على الرجال، للأسف أن من النساء من وصلنا إلى هذا الفكر وإلى هذا المنهج السيء. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر الخطر المحدق بنا، وأن نكون وعاة رعاة أمناء على أبنائنا وبناتنا، حتى نقوم بالدور الذي أراده الله منا أن نكون هداة مهتدين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بهذه الدورات وهذه اللقاءات والمجالس العلمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بها في دار العمل، وأن ينفعنا بها في دار الجزاء. ثم نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء، فلولا الأمن والاستقرار لما استطعنا أن نجلس هذه المجالس وأن نستفيد من هذه الدروس والدورات واللقاءات. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يحفظهم بحفظه وكلأهم برعايته، وجزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. لا أنسى أن أذكر الشيخ محمد زيد حفظه الله أن ينبه على الجميع الدورات التي ستبدأ إن شاء الله بافتتاح يوم غد، وما يكون بعدها من الدورات المتقدمة في الأسبوعين القادمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإتمام هذه المذكرة القيمة، ونسألها أن ينفعنا بما فيها من كلام العلماء، وفقهم الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. قبل أن نبدأ في درسنا، هذه أسئلة تتعلق بالماضي. السؤال الأول: ما حكم صلاة العيدين للمرأة في البيت؟ يسن أن تصلي ركعتين في البيت بنية صلاة العيد إذا لم تتمكن. نعم، حكم صلاة العيدين للمرأة تأتي بها على هيئتها. نعم، تأتي بها على هيئة صلاة العيدين، تكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستاً، وفي الثانية بعد تكبيرة النقل خمساً، لكنها تسر بالقراءة، تسمع نفسها. السؤال الثاني: ما حكم لبس الشراب على القدمين في العمرة؟ لبس الشراب في القدمين ما فيه شيء، المحرمة يجوز لها أن تلبس شراب القدمين، أما اليدين فلا يجوز. ثالثا: ما حكم السفر مع محرم؟ ليس لديه أو لديه نقص في القدرة العقلية، إذا لم يكن يستطيع أن يستقل بنفسه وأن يعتمد على نفسه فكيف يعني يستفاد منه للغير؟ فالقصد من المحرم هو أن يخدم المرأة فيما تحتاجه من خدمة ومن حماية ورعاية وملاحظة، وناقص العقل قد يكون عنده تفريط فلا تستفيد من رفقته. السؤال الأخير: علي دين وزوجي يشتغل في الآلات الموسيقية، فهل يجوز أن أسدد ديني من ماله؟ الدين الذي يجب على الإنسان يكون لازما في ذمته، ولا يجب عليه أن يقضيه من مال الآخرين إلا ما أعطي من هبة أو نحوها، فلا مانع أن تقضي به دينها، فإبراء الذمة لازم للمدين نفسه، والله أعلم. لا، بالنسبة للرجل المحرم لا يجوز له أن يلبس الشراب، إنما المرأة التي يجوز لها لبس الشراب شراب الرجلين، أما اليدين فلا يجوز. حجها صحيح، حجها صحيح، نعم. الفصل التاسع: أحكام تخص أو تختص بالزوجية وإنهائها. يقول الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا أمر بالتزويج، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن وجوبه على كل من قدر عليه، واحتجوا بظاهر قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم ذكر أن الزواج سبب للغنى، مستدلا بقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. هذا في حكم مشروعية الزواج. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأباح الله سبحانه للمؤمنين أن ينكحوا وأن يطلقوا ويتزوجوا المرأة المطلقة بعد أن تتزوج بغير زوجها، والنصارى يحرمون النكاح على بعضهم، ومن أباح له النكاح لم يبيح له الطلاق، واليهود يبيحون الطلاق لكن إذا تزوجت المطلقة بغير زوجها حرمت عليه عندهم، والنصارى لا طلاق عندهم، واليهود لا مراجعة بعد أن تتزوج غيره عندهم. والله تعالى أباح للمؤمنين هذا وهذا، والحمد لله، هذا من رحمة الله بهذه الأمة أن جعل دينها أيسر الأديان. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا منافع الجماع الذي هو أحد مقاصد الزوجية: فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية: أحدها حفظ النسل ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم. الثاني إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن. الثالث قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة. فالزواج فيه منافع عظيمة، أعظمها أنه وقاية من الزنا وقصر للنظر عن الحرام، ومنها حصول النسل وحفظ الأنساب، ومنها حصول السكن بين الزوجين والاستقرار النفسي، ومنها تعاون الزوجين على تكوين الأسرة، الأسرة الصالحة التي هي إحدى لبنات المجتمع المسلم، ومنها قيام الزوج بكفالة المرأة وصيانتها، وقيام المرأة بأعمال البيت وأداؤها لوظيفتها الصحيحة في الحياة لإكمال هذه الحياة الزوجية. وأن بعض المبتدعة من أعداء الدين يرون المرأة بأنها لا بد أن تكون شريكة الرجل في العمل خارج البيت، فأخرجوها من بيتها وعزلوها عن وظيفتها الصحيحة، وسلموها عمل غيرها، وسلموا عملها إلى غيرها، فاختل نظام الأسرة وساء التفاهم بين الزوجين، مما يسبب في كثير من الأحيان الفراق بينهما أو البقاء على مضض ونكد. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: واعلم، وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه، أن هذه الفكرة الكافرة الخاطئة الخاسئة المخالفة للحس والعقل وللوحي السماوي وتشريع الخالق البارئ من تسوية الأنثى بالذكر في جميع الأحكام والميادين، فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع الإنساني ما لا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته. ولذلك لأن الله جل وعلا جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني صلاحا لا يصلح له غيرها، كالحمل والوضع والإرضاع وتربية الأولاد وخدمة البيت والقيام على شؤونه من طبخ وعجن وكنس وغير ذلك. وهذه الخدمات التي تقوم بها للمجتمع الإنساني داخل بيتها في ستر وصيانة وعفاف ومحافظة على الشرف والفضيلة والقيم الإنسانية، لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب. فزعم أولئك السفلة الجهل من الكفار وأتباعهم أن المرأة لها من الحقوق في الخدمة خارج بيتها مثل ما للرجل، مع أنها في زمن حملها وإرضاعها ونفاسها لا تقدر على مزاولة أي عمل فيه أي مشقة كما هو مشاهد. فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها ضائعة من حفظ الأولاد الصغار وإرضاع من هو في زمن الرضاع منهم، وتهيئة الأكل والشرب للرجل إذا جاء من عمله. فلو أجر إنسانا يقوم مقامها لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل الذي خرجت المرأة فرارا منه، فعادت النتيجة في حافرتها على أن خروج المرأة ابتذالها فيه ضياع المرء والدين، فيه ضياع المروءة والدين. فاتق الله أيتها الأخت المسلمة، ولا تنخدعي بهذه الدعاوي المغرضة، فإن واقع النساء اللاتي انخدعن بها خير شاهد على فسادها وفشلها، والتجربة خير برهان. بادري أيتها الأخت المسلمة بالزواج ما دمت شابة مرغوبة، ولا تؤخريه من أجل مواصلة دراسة أو عمل في وظيفة، فإن الزواج الموفق هو سعادتك وراحتك، وهو يعوضك عن كل دراسة ووظيفة، ولا يعوض عنه دراسة ولا وظيفة مهما بلغا. قومي بعمل بيتك وتربية أولادك، فإن هذا هو عملك الأساسي المثمر في الحياة، ولا تطلبي عنه بديلا، فإنه لا يعدله شيء. لا تفوت الزواج بالرجل الصالح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال حفظه الله: أخذ رأي المرأة في تزويجها التي يراد تزويجها لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون صغيرة بكرا، وإما أن تكون بالغا بكرا، وإما أن تكون ثيبا، ولكل واحدة حكم خاص. أولا، فأما البكر الصغيرة فلا خلاف أن لأبيها أن يزوجها بدون إذنها، لأنه لا إذن لها، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج ابنته عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وهي بنت 9 سنين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في الحديث دليل على أنه يجوز للأبي أن يزوج ابنته قبل البلوغ، وقال أيضا فيه دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة وحكى في الفتح الإجماع على ذلك. قال في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء. يقول حفظه الله: وأقول وفي تزويج أبي بكر لعائشة رضي الله عنهما وهي بنت 6 سنين من النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ رد على الذين ينكرون تزويج الصغيرة من الكبير ويشوهون ذلك ويعتبرونه منكرا، وما هذا إلا لجهلهم أو أنهم مغرضون. ثانيا، أما البكر البالغة فلا تزوج إلا بإذنها، وإذنها صماتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، فلا بد من إذنها، ولو كان المزوج لها أبوها على الصحيح من قولي العلماء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه. وأما الثيب فلا تزوج إلا بإذنها، وإذنها بالكلام بخلاف البكر، فإذنها الصمات. قال في المغني: أما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن إذنها الكلام للخبر، ولأن اللسان هو المعبر عما في القلب، وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر، فإن أباه يزوجها ولا إذن لها. وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها، لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين. وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين، فأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها. واختلف العلماء في استئذانها هل هو واجب أو مستحب، والصحيح أنه واجب، ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله في من يزوجها به، وينظر في الزوج هل هو كفء أو غير كفء، فإنه يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته. قال: اشتراط الولي في تزويج المرأة وحكمته. ليس معنى إعطاء المرأة حق الاختيار اختيار الزوج المناسب لها إطلاق العنان لها في أن تتزوج متى من شاءت، ولو كان في ذلك ضرر أقاربها وأسرتها، وإنما هي مربوطة بولي يشرف على اختيارها ويرشدها في أمرها ويتولى عقد تزويجها، فلا تعقد لنفسها، فإن عقدت لنفسها فعقدها باطل، لما في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت نفسها، يعني زوجت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل. الحديث قال الترمذي: حديث حسن، وفي السنن الأربع لا نكاح إلا بولي، دل الحديثان وما جاء بمعناهما أنه لا يصح النكاح إلا بولي، لأن الأصل في النفي نفي الصحة. وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم منهم عمر وعلي وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. حكم ضرب النساء للدف من أجل إعلان النكاح: يستحب ضرب النساء للدف حتى يعرف النكاح ويشتهر، ويكون ذلك بين النساء خاصة، ولا يكون مصحوبا بموسيقى ولا بآلات لهو ولا أصوات مطربات، ولا بأس بإنشاد النساء الشعراء بهذه المناسبة لا بحيث لا يسمعهن الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: في ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام نحو أتيناكم أتيناكم ونحوه، لا بالأغاني المهيجة للشرور والمشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاكرة الخمور، فإن ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره، وكذلك سائر الملاهي المحرمة. أيتها المسلمة، لا تسرفي في شراء الحلي والأقمشة بمناسبة الزواج، فإن هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه، وأخبر أنه لا يحب أهله. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عليك بالاعتدال وترك المباهات في هذا الأمر. وجوب طاعة المرأة لزوجها وتحريم معصيتها له: يجب عليك أيتها المرأة المسلمة طاعة زوجك بالمعروف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية للبخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. ومن حق الزوج على زوجته أن تقوم برعاية بيته وأن لا تخرج منه إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ومن حقه عليها أن تقوم بعمل البيت ولا تحويجه إلى جلب خادمة يتحرج منها ويتعرض بسببها للخطر في نفسه وأولاده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا من خدمة وسفر معه وتمكين له وغير ذلك، كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة ابن القيم: واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه. وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج لها وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر. والله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوامة عليه، إلى أن قال: فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج. وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة. وقال: ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين، يعني فاطمة رضي الله عنها، كانت تخدم زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يشكها. سؤال: إذا رأت المرأة من زوجها عدم رغبة فيها وهي ترغب البقاء معه، فكيف تعالج الموقف؟ يقول الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قال الحافظ ابن كثير: إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها، فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه، وله أن يقبل ذلك منها، فلا حرج عليها في بذلها ذلك له، ولا حرج عليه في قبوله منها. ولهذا قال: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، أي خير من الفراق. ثم ذكر قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وأنها لما كبرت وعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراقها صالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك. إذا كانت المرأة مبغضة للزوج ولا تريد البقاء معه فماذا تفعل؟ يقول الله جل وعلا: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وأما إذا تشاق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها له، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها. وهذا هو الخلع، إذا طلبت منه الفراق من غير عذر فماذا عليها من الوعيد؟ جواب عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وذلك لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإنما يصار إليه عند الحاجة، أما بدونها فإنه مكروه، ولما يترتب عليه من الإضرار التي لا تخفى، والحاجة التي تلجئ المرأة إلى طلب الطلاق أن يمتنع من القيام بحقها عليه على وجه تتضرر بالبقاء معه. قال الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لأنهم كانوا في الجاهلية يحلف الرجل من زوجته فيمكث الفترة التي ضربت لهذا الإيلاء، فإذا قاربت على الانتهاء راجعها ثم يحلف منها مرة أخرى. فحسم الله الموقف بهذا بأنه أربعة أشهر فقط: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الفرقة بين الزوجين على نوعين: أحدهما فرقة في الحياة والثانية فرقة بالموت. وفي كلا الفرقتين تجب عليها العدة، وهي تربص فترة محدودة شرعا، والحكمة فيها أنها حرم لانقضاء النكاح لما كمل واستبراء للرحم من الحمل لئلا يطأها غير المفارق لها فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب، وفيه احترام لعقد النكاح السابق واحترام لحق الزوج المفارق وإظهار للتأثر من فراقه. العدة أربعة أنواع. العدد أربعة أنواع: النوع الأول عدة الحامل، وهي بوضع الحمل مطلقا بائنة كانت أو رجعية، مفارقة في الحياة أو متوفى عنها، قال الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. النوع الثاني من العدد عدة المطلقة التي تحيض، وهي ثلاثة قروء كما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض. النوع الثالث من أنواع العدد التي لا تحيض، وهي نوعان: صغيرة لا تحيض، وكبيرة قد يئست من الحيض. فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي اليائسة والصغيرة فعدتهن بعدد أشهر. النوع الرابع: المتوفى عنها زوجها. بين عدتها بقوله: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذا يتناول المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة، ولا تدخل فيه الحامل، لأنها خرجت بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال حفظه الله: ما يحرم في حق المعتدة؟ قال: المعتدة الرجعية تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، لأنها في حكم الزوجات، فلا يجوز لأحد أن يخطبها لأنها ما زالت في عصمة زوجها. ب: المعتدة غير الرجعية تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والتصريح إظهار الرغبة في تزوجها، كأن يقول: أريد أن أتزوجك، لأنه قد يحملها الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها فعلا، يعني فلا يصرح بالخطبة حتى لا تدعي بأنها انتهت عدتها قبل انقضائها فعلا. بخلاف التعريض فإنه غير صريح ببيان تزوجها، فلا يترتب عليه محذور، ولمفهوم الآية الكريمة. ومثال التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب مثلا. ويباح للمعتدة غير الرجعية أن تجيب عن التعريض تعريضا، ولا يحل لها أن تجيب عن التصريح، ولا يباح للرجعية أن تجيب من خطبها لا تصريحا ولا تعريضا. فتقول مثلا لمن قال إنه في مثلها لراغب، فتقول: مثلك لا يعرض عنه، أو نحو ذلك، لقوله تعالى: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي في المعتدة الرجعية. قال ابن كثير رحمه الله: يعني ولا تعقد العقد أو العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة، وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. فائدتان: الأولى، من طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ابن كثير في تفسيره: هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها فلا عدة عليها، فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت. الحالة الثانية أو الفائدة الثانية، أن من طلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر فلها نصفه، ومن لم يسمى لها مهر فلها المتعة بما تيسر من كسوة ونحوها، ومن طلقت بعد الدخول فلها المهر. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره، إلى قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة، وهي من كل زوج بحسب حاله عسرا ويسرا بما جرى به العرف. ثم ذكر سبحانه التي سمي لها مهر وأمر بإعطائها نصفه، قال الله تعالى: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك. ثالثا من الفوائد: يحرم على المعتدة من وفاة خمسة أشياء تسمى بالحداد. أحدها الطيب بجميع أنواعه، فلا تتطيب في بدنها ولا ثوبها، ولا تستعمل الأشياء المطيبة أو المطيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ولا تمس طيبا. الثاني الزينة في بدنها، فيحرم عليها الخضاب وكل أنواع التزين كالاكتحال وأنواع الأصباغ الجلدية، إلا إذا اضطرت إلى الاكتحال تداويا لا زينة فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهارا، ولا بأس أن تداوي عينيها بغير الكحل مما لا زينة فيه. الثالث من الأحكام التزين بالثياب المعدة للزينة مما صنع للزينة، وتلبس من الثياب ما لا زينة فيه، ولا يتعين لون خاص مما جرت العادة بلبسه. الرابع لبس الحلي بجميع أنواعه حتى الخاتم. الخامس المبيت في غير منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه، ولا تتحول عنه إلا بعذر شرعي، ولا تخرج لعيادة مريض ولا لزيارة صديق أو قريب، ويباح لها الخروج في النهار لحاجتها الضرورية، ولا تمنع من غير هذه الأشياء الخمسة مما أباح الله لها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا تمنع من تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويجوز لها أن تأكل كل ما أباح الله كالفاكهة واللحم، وكذلك شرب ما يباح من الأشربة، إلى أن قال: ولا يحرم عليها عمل شغل من الأشغال المباحة مثل التطريز والخياطة والغزل وغير ذلك مما تفعله النساء، ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت متسترة وغير ذلك. وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا مات أزواجهن. انتهى كلامه رحمه الله. وما يقوله العوام أنها تغطي وجهها عن القمر، ولا تصعد لسطح المنزل، ولا تكلم الرجال، وتغطي وجهها عن محارمها وغير ذلك، كله لا أصل له. وأقول أنا أيضا أنه ظهر من بعض الأسئلة التي ترد إلينا أن المرأة إذا رآها غير المحرم يراها الأجنبي يقولون لها: ابدأ العدة من جديد، يعني استأنف العدة من جديد. ولو رآها مثلا في اليوم بعد 4 أشهر و9 أيام يوجبون عليها أن تعيد العدة من جديد، وهذا لا يقول به دين ولا عقل. فيجب على الإنسان أن يعمل بالدليل لا بالآراء وفهوم الناس التي هي عارية من الأدلة الشرعية. الفصل العاشر في أحكام تحفظ المرأة، في بيان أحكام تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفتها. قال حفظه الله: المرأة كالرجل مأمورة بغض البصر وحفظ الفرج. قال الله تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: أمر الله جل وعلا المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج، ويدخل في حفظ الفرج حفظه من الزنا واللواط والمساحقة، وحفظه من الإبداء للناس والانكشاف لهم، إلى أن قال: وقد وعد الله تعالى من امتثل أمره في هذه الآية من الرجال والنساء بالمغفرة والأجر العظيم إذا عمل معها الخصال المذكورة في سورة الأحزاب، وذلك في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله والحافظين فروجهم الحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قوله والمساحقة، المساحقة هي إتيان المرأة المرأة بالمدالكة، وذلك جريمة عظيمة تستحق عليها الفاعلتان تأديبا رادعا. قال في المغني وإن تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، وعليهما التعزير لأنه زنا لا حد فيه. فلتحذر المرأة المسلمة خصوصا الشابات من فعل هذا المنكر القبيح. وأما عن غض البصر فقد قال عنه العلامة ابن القيم في الجواب الكافي، وأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق نظره أورد نفسه موارد الهلاك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن ملك الأولى، المراد بها نظرة الفجأة التي تقع بدون قصد. قال وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم النظر سهم مسموم من سهام إبليس، إلى أن قال والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، فإن النظرة تولد الخطرة ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة، عزيمة جازمة فيقع الفعل، ولا بد ما لم يمنع منه مانع. ولهذا قيل الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. فعليك أيتها الأخت المسلمة بغض البصر عن النظر إلى الرجال، وعدم النظر إلى الصور الفاتنة التي تعرض في بعض المجلات أو على الشاشات في التلفاز أو الفيديو، تسلمي من سوء العاقبة. فكم نظرة جرت على صاحبها حسرة، فكم نظرة جرت على صاحبها حسرة، والنار من مستصغر الشرر. من الأسباب التي تحفظ بها الفروج الابتعاد عن استماع الأغاني والمزامير. قال الإمام العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان ومن مكائد الشيطان التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصديه والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى، إلى أن قال وأما سماعه من المرأة أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا للدين، إلى أن قال ولا ريب أن كل غيور يجتنب أهله، وقال ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع القناع كما يجنبهن أسباب الريب أو أسباب الريب. وقال أيضا من المعلوم عند القوم أن المرأة إذا استصعبت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغناء فحينئذ تعطى الليان، وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا، فإذا كان الصوت بالغناء دار انفعالها من وجهين، من جهة الصوت ومن جهة معناه. قال فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر، فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء، فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا والعياذ بالله. فاتق الله أيتها المرأة المسلمة واحذري هذا المرض الخلق الخطير، وهو استماع الأغاني التي تروج بين المسلمين بمختلف الوسائل التي تروج بين المسلمين بمختلف الوسائل وأنواع الأساليب مما جعل كثيرا من الفتيات الجاهلات يطلبها من مصادرها ويتبادلنها بينهن. من أسباب حفظ الفروج منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. يصونها ويحميها من أطماع العابثين والفسقة. فقد جاءت الأحاديث الصحيحة تمنع سفر المرأة بدون محرم، منها ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة 2 أو 2 ليلة إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 1 وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. والتقدير في الأحاديث بثلاثة الأيام واليومين واليوم والليلة المراد به ما كان على وسائل النقل مما هو معروف آنذاك من سير الأقدام والرواحل. واختلاف الأحاديث في هذا التقدير بثلاثة أيام أو يومين أو يوم وليلة وما هو أقل من ذلك أجاب عنه العلماء بأنه ليس المراد ظاهره، وإن المراد كل ما يسمى سفراً فالمرأة منهية عنه، يعني بدون محرم. قال الإمام النووي: فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان 3 أيام أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة وهي آخر رواية مسلم السابقة: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً، والله أعلم. وأما من أفتى بجواز سفرها مع جماعة من النساء للحج الواجب فهذا خلاف السنة. قال الإمام الخطابي في معالم السنن: وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم، أي منع عليها أن تسافر إلا ومعها رجل ذو محرم منها، فإباحة الخروج لها في سفر الحج مع عدم الشريطة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم خلاف السنة. فإذا كان خروجها مع غير ذي محرم معصية لم يجز إلزامها الحج، وهو طاعة بأمر يؤدي إلى معصية، يعني إذا كانت الطاعة تؤدي إلى معصية فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال حفظه الله: وأقول: وهم لم يبيحوا للمرأة أن تسافر من دون محرم مطلقا، وإنما أباحوا لها ذلك في سفر الحج الواجب فقط. يقول الإمام النووي: ولا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إلا بمحرم. فالذين يتساهلون في هذا الزمان بسفر المرأة بدون محرم في كل سفر لا يوافقهم عليه أحد من العلماء الذين يعتد بقولهم. وقولهم إن محرمها يركبها في الطائرة ثم يستقبلها محرمها الآخر عند وصولها إلى البلد الذي تريده، لأن الطائرة مأمونة بزعمهم لما فيها من كثرة الركاب من رجال ونساء، نقول لهم: كلا، فالطائرة أشد خطراً من غيرها، لأن الركاب يختلطون فيها، وربما تجلس إلى جنب رجل، وربما يعرض للطائرة ما يصرفها من اتجاهها إلى مطار آخر، فلا تجد من يستقبلها، فتكون معرضة للخطر، وماذا تكون المرأة في بلد لا تعرفه ولا محرم لها فيه. وأقول: هذا هو رأي شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، يقول: إذا كان هذا الأمر الذي يراه الرجل بأنه يجهز امرأته أو إحدى محارمه بدون محرم لها ويوصي أحداً يستقبلها في المطار الذي تنزل فيه، فكيف إذا حصل بالطائرة اتجاه إلى مدينة أخرى أو مطار آخر فألجأت وأجبرت على النزول الإجباري، كيف يكون حال المرأة؟ فاتفق رأي شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله وأمتع بحياته وعلمه. قال حفظه الله: من أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين الرجل والمرأة الذي ليس محرما لها. ومن أسباب حفظ الفروج منع الخلوة بين الرجل والمرأة الذي ليس محرما لها، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. وعن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم. قال: الميد في المنتقى. رواهما أحمد، وقد سبق معناه لابن عباس في حديث متفق عليه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها، كما حكى ذلك الحافظ في الفتح. وعلة التحريم ما في الحديث من كون الشيطان ثالثهما، وحضوره بوقوعهما، وحضوره يوقعهما في المعصية. وأما مع وجود المحرم فالخلوة بالأجنبية جائزة لامتناع وقوع المعصية مع حضوره، يعني حضور المحرم. وقد يتساهل بعض النساء وأولياؤهن بأنواع من الخلوة، وهي خلوة المرأة مع قريب زوجها وكشف وجهها عنده، وهذه الخلوة أعظم خطراً من غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وقال: ومعنى الحمو يقاله أخ الزوج، كأنه كره أن يخلو بها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة، كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم. وقال أيضا: المراد به في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. قال: وجرت العادة بالتساهل، فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت، وهو أولى بالمنع. وقال الشوكاني: الحمو الموت، أي الخوف منه أكثر من غيره، كما أن الخوف من الموت أكثر من الخوف من غيره. فاتق الله أيتها المسلمة ولا تتساهل في هذا الأمر، وإن تساهل به الناس، لأن العبرة بحكم الشرع لا بعادة الناس. وأقول أنه قد جرت من العادات رفع الحرج بين الأقارب والأسر، فتدخل المرأة على الرجال من غير المحارم، ويدخل الرجل على النساء من غير المحارم، وهذا جرت به العادة في المجتمعات التي لم تتحفظ في هذا الأمر، وهو حجاب المرأة عن الأجانب وإن كانوا أقارب لها من أسرة. فالعادة ليست محلاً للتشريع. قال حفظه الله: ب تتساهل بعض النساء وأولياؤهن بركوب المرأة وحدها في السيارة مع سائق غير محرم لها، مع أن ذلك خلوة محرمة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية رحمه الله: والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها، سواء كانت المرأة خفرة يعني صبية ذات وقار، أو برزة وهي التي يكثر خروجها واختلاطها بالرجال. قال: برزة عفيفة تبرز للرجال وتتحدث معهم، والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين ناقص الرجولة قليل العبرة قليل الغيرة على محارمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه، لأنه يتمكن من الذهاب بها حيث يشاء من البلد أو خارج البلد طوعا منها أو كرها، ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم ما يترتب على الخلوة المجردة. ولا بد أن يكون الشخص الذي تزول به الخلوة كبيرا، فلا يكفي وجود الطفل وما تظنه بعض النساء أنها إذا استصحبت معها طفلا زالت الخلوة، ظن خاطئ، لأن الطفل لا يقوم بحاجتها ولا الدفاع عنها إذا أراد هذا الإنسان الذي تجرد من الإنسانية ومن المروءة والدين وأراد بها سوءا، لا يستطيع الطفل أن يحميها من بأس أو خطر. وأما إذا خلى الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذلك لو كان معهما من لا يستحى منه لصغاره لا تزول به الخلوة المحرمة. كذلك تتساهل بعض النساء وأولياؤهن بدخول المرأة على الطبيب بحجة أنها بحاجة إلى العلاج، وهذا منكر عظيم وخطر كبير لا يجوز إقراره وسكوت عليه. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: وعلى كل حال فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعا ولو للطبيب الذي يعالجها، لحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فلا بد من حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال، فإن لم يتهيأ فلو من أقارب النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطرا لا يمكن تأخيره فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها تفاديا من الخلوة المنهية عنها. وكذا لا يجوز خلوة الطبيب بالمرأة الأجنبية منهم سواء كان الطبيب زميلة له أو ممرضة، ولا خلوة المدرس الكفيف أو غيره بالطالبة، ولا خلوة المرأة المضيفة بالطائرة مع رجل أجنبي منها. وهذه الأمور قد تساهل فيها الناس باسم الحضارة الزائفة والتقليد الأعمى للكفار ولعدم المبالاة بالأحكام الشرعية، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا تجوز خلوة الرجل بالخادمة التي تخدم في بيته، ولا خلوة المرأة صاحبة البيت بالخادم، ومشكلة الخدم مشكلة خطيرة ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان بسبب انشغال النساء بالدراسات والأعمال خارج البيوت، وذلك مما يوجب على المؤمنين والمؤمنات شدة الحذر وعمل الاحتياطات اللازمة وألا يتجاوزوا مع العادات السيئة، وألا يتجاروا يعني يستمروا مع العادات السيئة التي تتنافى مع الأدلة الشرعية. قال حفظه الله تتمة: يحرم على المرأة أن تصافح رجلا ليس من محارمها. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الذي في كتابه الإفتاء والدعوة والإرشاد من البحوث العلمية الذي طبعته مؤسسة الدعوة الإسلامية: لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقا سواء كن شابات أم عجائز، وسواء كان المصافح شابا أو شيخا كبيرا، لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه، ولا يجوز له أن يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها. والدليل على ذلك أمور: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إني لا أصافح النساء. الحديث: والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيلزمنا ألا نصافح النساء اقتداء به صلى الله عليه وسلم. والحديث المذكور قدمناه موضحا في سورة الحج في الكلام على النهي عن لبس المعصفر مطلقا في الإحرام وغيره للرجال، وفي سورة الأحزاب في آية الحجاب هذه، وكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يحل له أن يصافح المرأة ولا يمس شيئا من بدنها ولا يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها، لأن أخف أنواع اللمس المصافحة، فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقتضيها، يعني يقتضي المصافحة وهو وقت المبايعة، دل ذلك على أنها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره. الأمر الثاني، ما فرق الشيخ بين الكبير والصغير ولا بين الكبير والصغير، لأنه ليس هناك يعني استثناء في هذا الحكم، فيبقى الأمر على ما هو، والإنسان يجب عليه أن يعالج نفسه ومن حوله من الناس فيشيع هذا الحكم بينهم، وإن كانت من القواعد، لأنها أبيح لها التخفف من اللباس لا مس الأجانب. نعم. الأمر الثاني هو ما قدمناه من أن المرأة كلها عورة يجب عليها أن تحتجب، وإنما أمر بغض البصر خوف الوقوع في الفتنة، ولا شك أن مس البدن للبدن أقوى في إثارة الغريزة وأقوى داعيا إلى الفتنة من النظر بالعين، وكل منصف يعلم صحة ذلك. الأمر الثالث أن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية لقلة تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة وعدم التورع عن الريبة، وقد أخبرنا مرارا أن بعض الأزواج من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم على الفم، ويسمون ذلك التقبيل المحرم بالإجماع سلاما، فيقولون سلم عليها، يعنون قبلها، فالحق الذي لا شك فيه التباعد عن جميع الفتن والريب وأسبابها، ومن أكبرها لمس الرجل شيئا من بدن الأجنبية، والذريعة إلى الحرام يجب سدها. وختاما يقول حفظه الله: أيها المؤمنون والمؤمنات، أذكركم بوصية الله لكم في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يبقى معنا النتيجة من هذه الدورات والفائدة منها، وهو الغرض من هذه الدورات وعقد اللقاء بها، وهو العمل بما علمه الإنسان. أما أن يعلم الإنسان ولم يعمل فهذا يكون حجة عليه بأنه علم ولم يعمل. هذا السؤال يقول كاتبه من فقرتين، يقول: صحيفة الحدث تقدر جهود العلماء في نشر الوعي سواء للمرأة أو للرجل؟ ما هي الرسالة التي توجهونها للإعلام كي تكتمل الشراكة الأدبية أو الإسلامية من أجل خدمة الوطن والمواطن؟ الرسالة التي نقولها لأنفسنا ولجميع من يسمع هذا الدرس وهذه الدورات أن يكون الإنسان أميناً على ما استأمنه الله عليه من العلم ومن الأمانات فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين خلقه، وأن تكون غايته إبراء الذمة بما علمه من العلم الشرعي، وأن يكون داعياً إلى الله جل وعلا بأفعاله قبل أقواله، وأن يكون متجرداً من حب الذات ومن حب الظهور، وإنما قصده نفع الناس الذين يستفيدون من هذه الوسائل سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية. هذه من الوسائل التي تعتبر من الأسباب التي يحصل بها الإنسان على إثراء معلوماته، ولا سيما فيما يجب عليه في باب العقيدة وفي باب العبادة وفي باب الأحكام والأخلاق والسلوك والمعاملات. إكمالا للسؤال الماضي، وهو توجيه يعني نصيحة لمن يشتغل في الإعلام، فهو على ثغرة من ثغور الإسلام، عليه أن يوصل المعلومة التي تخدم ولا تهدم، وتبني ولا تخرب، وتفيد السامع والناظر والقارئ، لأن الإعلام أصبح من الوسائل التي يكثر الانتفاع بها إن كانت فيها فوائد، وهي أسرع ما تصل إلى الإنسان، فهي لا تحتاج إلى إذن ولا تحتاج إلى وسائل في الأسرة أو المجتمع، تتسرب وتدخل بدون إذن. فيجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يستغل هذه الفرصة وهذه النافذة المهمة التي توصل إلى المسلمين والمسلمات ما ينفعهم أو يحذرهم مما يضرهم، ولا سيما في هذه الأوقات التي انتشرت فيها المعلومات بدون قيد أو شرط وبدون مراقبة أو بدون خوف أو وجل من الله جل وعلا. فمن مكنه الله جل وعلا من هذه الوسيلة ومن هذه الخدمة العظيمة عليه أن يستغلها فيما يرضي الله جل وعلا، وأن يقدم للمسلمين والمسلمات عن طريقها أسباباً مباشرة ليستفيدوا منها في العقيدة، يستفيدوا منها في السلوك والأخلاق والمعاملات، يستفيدوا منها في الولاء والبراء. في وقتنا الحاضر الأمة بحاجة إلى من يبصرها ويوعيها في مسألة الولاء والبراء. تجد معظم الناس إلى الآن ما عرف الذي حوله، وإذا أثير الكلام في مسألة مسائل السياسة أطلق لسانه بلا عنان فيتكلم بما شاء، وهذا لا يجوز. ربما يتكلم بكلمة تنقدح في ذهن إنسان متحمس، ذهن إنسان ثوري أو ثائر، أو يريد يعني ثغرة يدخل عن طريقها، فيستغل هذه الفقرة وهذه الكلمة ويبني عليها مقدمات وأسباب ونتائج. يجب على كل إنسان في هذا المجتمع سواء كان في الإعلام أو كان في التعليم، وهو من الأمور التي يعرفها العقلاء، أنه أول ما يدر الإنسان عن طريق التعليم أو كان عن طريق الدعوة في مجال الرجال أو النساء أو حتى عن طريق التواصل في هذه الوسائل، يستغل الإنسان هذه الوسائل فيستغلها في طاعة الله من نشر حديث صحيح أو حكم شيء من الأحكام خفي على بعض الناس. وهناك أشياء يجب على الإنسان أن يحذرها، وهي الإعانة على نشر الإشاعات الفارغة أو الإشاعات البدعية أو الأشياء الشركية. يجب على الإنسان أن يتحفظ في هذه الوسيلة، سواء كان له التمكين في أن يقابل الناس في أي وسيلة من وسائل الإعلام أو يستخدمها كوسائل التواصل الموجودة الآن. فعلى كل حال يجب على الإنسان أن يتقي الله فيما يقول وما يكتب، ألا يكون على ذلك شر يترتب عليه لفرد أو جماعة. يجب على الإنسان أن يحذر أن يسأل عما كتب بيده يوم القيامة، لماذا كتب وماذا كتب. فالسؤال لا بد أن يكون عن كل شيء يصدر عن الإنسان، سواء كان كلاما أو كتابة أو غير ذلك من الأشياء التي قد تؤذي أو تضر في المجتمع. يجب على الإنسان أن يحذر وأن يحاول بقدر الاستطاعة أن يكون مفيدا فيما مكنه الله منه من الأسباب التي يخدم بها الدين والوطن وولاة الأمر، حتى يكون عضوا فاعلا في هذا المجتمع الذي بحاجة إلى تكاتف العقلاء وأهل الرأي الصائب، وأن يكون حرازا للفضيلة. إذا رأى شيئا لا يجوز نشره أو لا يجوز ترويجه بين الناس وقد مكنه الله من إخفائه، فليخفيه عنهم وليعفهم من النظر إليه أو سماعه. والمشكلة أن يكون الإنسان عونا لأهل البدع إذا جاءته مقالة أو منشور فيه بدعة أو فيه شيء يضر بالدين أو يضر بالأمن أو يضر بولاة الأمر أو يضر بالعلماء، فينبري له ويسرع إلى إخراجه وإلى إطلاع الناس عليه. ثم إذا جاءه رد أو جاءه شيء يبين هذا الخطأ، فإذا هو يلخص ويحاول ألا يكون الرد كما قيل في الرسالة، فهذا سيسأل عنه الإنسان إذا كان بهذه المثابة. ونسأل الله ألا يكون أحد من المسلمين والمسلمات في نيته أن يضر الإسلام والمسلمين. السؤال الثاني: ما هو توجيهكم أو ما هي توجيهاتكم للمرأة في تربية الأبناء تربية قال والحث على عدم الخوض والانجراف في أمور خارجة عن نطاق الدين الإسلامي. الأسرة أمانة في أعناق المجتمع، وأولهم الأب والأم، لأنهم هم قطبي الأسرة، ولا تخرج الأسرة إلا عنهما. ولهذا فإن الأب والأم يجب عليهما من الحقوق والواجبات لأفراد الأسرة ما لا يجب على من كان خارج الأسرة. فيجب على الأب أن يعلم أبناءه ما يجب عليهم لله جل وعلا، ويربطهم بأصول دينهم، ومنها السمع والطاعة لولاة الأمور، ومنها البعد عن الأفكار الضالة، ونصيحتهم وإرشادهم عن الدعاة الذين يهيجون الشباب أو ينؤون بهم عن الحق يتابعهم في علمهم وثقافتهم، يربطهم بتاريخ أمتهم، يرغبهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال العلماء والعلماء الربانيين، يربطهم بكتب أهل السنة والجماعة، بكتب السلف، ويحذرهم ويحول بينهم وبين علماء السوء، سواء كان ذلك عن طريق الوسائل أو عن طريق الكتب أو الأشرطة أو غير ذلك. يراقب أبناءهم من البنات والبنين، يراقبهم ماذا يطلعون وما هي ثقافتهم ومن هم أصحابهم، يراقبهم في ذلك. وكذلك المرأة تراقب أبناءها فهي ألصق بهم حتى من الأب، فيجب على الأب والأم أن يقوما بدور الناصح الأمين الذي يختار لهذا النشء الذي ينشأ على يديه، يختار له كل خير ينفعه في العاجلة والآجلة. أما أن يترك له الحبل على الغارب ويقول له في نفسه أو لغيره لا يزال طفلا لا يعي، فسيتلقفه غيره ويربيه ويدربه على الخروج على ولاة الأمر، سواء بالفكر أو بالكلمة أو بالفعل. ونحن في زمن لا يخفى على الجميع شرره وخطره، أصبح الأبناء والبنات يأتون بأشياء ما كان الناس يتصورونها. فمن يتصور أن يكون الابن قاتلاً لأمه أو أبيه؟ هذا ما فكر فيه أحد، لأن الله جل وعلا يقول ولا تقل لهما أف. كلمة أف لو علم الله أن فيه أدنى من الأذى منها لأمر به. فإذا كان نهي الابن أن يتأفف من أبيه وأمه، فكيف الحال به إذا سلى سكينه وذبح أمه أو أباه؟ وهذا وصلنا إليه بما هب وانتشر في المجتمع البشري من التقليل من شأن السمع والطاعة لولاة الأمور، ومن التقليل من الخروج على ولاة الأمور، ومن العلم النافع الذي ينفع في هذا الموقف، لأن صغار السن هم الذين يصل إليهم الأعداء بالفكر، لأنهم غير محصنين وغير مؤهلين بالعلم. فمن نريد أن يأتي إلى أبنائنا وبناتنا يعلمهم غيرنا، يجب على الأب والأم أن يتقوا الله جل وعلا في أبنائهم، وأن ينشئهم تنشئة صالحة سلفية، يربطونهم بعلمائهم وسلفهم الصالح، يربطونهم ويحببونهم بولاة أمرهم، يبينون لهم مكارم الأعمال التي تقوم بها الدولة وولاة الأمر من العلم والنافع ومن الحماية للعقول والأبدان والأعراض والأموال، حتى يكون الإنسان عنده علم وعنده ثقافة. أما أن نتركه ولا نهتم إلا بمأكله ومشربه وملبسه، ونمكنه من كل وسيلة تضر به ونتركه أو نغض الطرف عنه ونقول لا يزال يعني لا يفهم ولا يعي، لا والله يفهمون أكثر منا. وتجد الطفل الصغير يصل إلى أماكن وإلى قنوات ما تستطيع تصل أنت إليها. فعلينا الحذر أحبتي في الله، وعلينا الرحمة بأبنائنا وبناتنا وحماية أسرنا من هذا الفكر الذي أصبح كالمرض. علينا أن نعي الخطر الذي يحدق بنا، ونكون عونا لولاة أمرنا على تلافي معظم الشرور، فما جاءهم إلا من البيوت والأسر. والآن يعني هم تعبوا من المناصحة ومن علاج الفكر الضال على مستويات مختلفة من الأعمار ومن البنين والبنات. هذا ليس مقتصرا على الرجال، للأسف أن من النساء من وصلنا إلى هذا الفكر وإلى هذا المنهج السيء. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر الخطر المحدق بنا، وأن نكون رعاة أمناء على أبنائنا وبناتنا، حتى نقوم بالدور الذي أراده الله منا، أن نكون هداة مهتدين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بهذه الدورات وهذه اللقاءات والمجالس العلمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بها في دار العمل، وأن ينفعنا بها في دار الجزاء. ثم نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء، فلولا الأمن والاستقرار لما استطعنا أن نجلس هذه المجالس وأن نستفيد من هذه الدروس والدورات واللقاءات. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يحفظهم بحفظه وكلأهم برعايته، وجزاكم الله خير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. لا أنسى أن أذكر الشيخ محمد زيد حفظه الله أن ينبه على الجميع الدورات التي ستبدأ إن شاء الله بافتتاح يوم غد، وما يكون بعدها من الدورات المتقدمة في الأسبوعين القادمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.